أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أنه عندما يشترك علمان إجماليان في طرف واحد، فهل ينحل العلم الإجمالي الثاني بالعلم الإجمالي الأول أو لا؟ وطبعا المقصود بالانحلال هو الانحلال الحكمي، للانحلال الحقيقي. كان الكلام في الدليل الأول لإثبات الانحلال اللي ذكر المحقق النهائي قدس الله نفسه، وذكرنا في الدرس السابق بأنه هذا الوجه الأول اللي ذكره لإثبات الانحلال ليس مقنعا، لا يمكننا قبوله باعتبار أنه لا يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون علما بالتكليف الجديد على كل تقدير، لا يشترط فيه ذلك. المهم أن يكون علم بالتكليف، مهم أن يكون علم بالتكليف، وهذا حاصل في محل الكلام. سواء كان هذا التكليف على أحد التقديرين، على كلا التقديرين حدوثيا، أو كان على أحد التقديرين حدوثيا وعلى التقدير الآخر بقائيا، هذا لا يؤثر في منجزية العلم الإجمالي، يعني لا يؤثر في حكم العاقل بوجوب الاحتياط في ماذا؟ في العلم الإجمالي، في هذا العلم الإجمالي. هذا المطلب اللي ذكرنا كأنه ما يعني بعض الأخوان ما كان واضح شيء يبدو من خلال الأسئلة. ثاني نصوص يمكن صياغته بشكل آخر، وهو أن هذا اللي ذكر المحقق أنه يحتمل فيه احتمالات، يعني عندما يقول بأن العلم الإجمالي المتأخر ليس علما بالتكليف على كل تقدير، وكان ويشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون علما بالتكليف على كل تقدير. هذا باحتمالات. احتمال الأول أن يكون المقصود هو أننا لا نعلم بكون هذه القطرة من الدم اللي هي سببت حصول العلم الإجمالي، ما نعلم بأن هذه القطرة من الدم هي سبب للتكليف، ما عندنا علم في العلم الإجمالي الثاني اللي دار بين الأسود والأصفر. هيك مثلنا في هذا المثال، علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين بسبب سقوط قطرة دم في أحدهما من دون تمييز. فهنا جي نقول بأنه مقصود المحقق النائيني هو أننا لا نعلم بأن هذه القطرة من الدم صارت سببا للتكليف، ما نعلم أنها صارت سبب للتكليف. ليش؟ لأنه على تقدير وقوعها في الأسود، الإناء الأسود، مع افتراض أنه نجس بالعلم الإجمالي الأول، على هذا هذه التقادير لا تكون يكون سقوط قطرة الدم سبب للتكليف، لا تكون سبب للتكليف، لا تكون سببا للتكليف. ليش؟ لأن التكليف هذا موجود من البداية فيه، التكليف موجود في الإناء الأسود، لأن قاعد نفترض أنه هو النجس في العلم الإجمالي شنو الأول، فالتكليف موجود فيه. قطرة الدم هاي بالعلم الإجمالي الثاني مرددة بين أن تسقط في الأسود أو في الأصفار، لا علم بكونها سببا للتكليف، ما عندنا علم. إنما يكون هناك علم بأنها سبب للتكليف عندما هي تكون سبب للتكليف على كلا التقديرين، قطرة الدم سقطت في هذا تكون سبب للتكليف، أو في ذلك تكون سببا للتكليف. هنا أقول بأن قطرة الدم هي أكو علم بأنها سبب للتكليف. أما عندما يكون أحد الطرفين نجس سابقا فسقوط قطرة الدم فيه لا يكون سببا للتكليف فيه. إذن بالنتيجة ما عندي علم بأن قطرة الدم هي سبب للتكليف. نعم لو سقطت هذه القطرة في الإناء الآخر لكان سببا شنو للتكليف. أن هذا مقصود، أننا لا نعلم بكون هذه القطرة سببا للتكليف، لأنها على تقدير وقوعها في الإناء الأسود مع فرض كونه نجسا بهذا على هذا التقدير من أول الأمر لا تكون سببا للتكليف. هذا هو مراد احتمال الأول، أن يكون هذا هو مراد المحقق النهائي. هذا المطلب نقول صحيح، لا تكون سبب للتكليف، لا ننكر ذلك. أن قطرة الدم ماكو علم بأنها سبب للتكليف على كلا التقديرين، وإنما تكون سببا للتكليف على أحد التقديرين لا على كلا التقديرين. لكن هل يشترط هذا الكلام، هل يشترط في حصول العلم بالتكليف حصول العلم بكون هذه القطرة سببا للتكليف؟ حصول العلم بالتكليف على كلا التقديرين، هل يشترط في حصول هذا العلم حصول العلم بأن القطرة ستكون سببا شنو للتكليف، حتى نقول بأنه ماكو علم بأن سقوط القطرة سبب للتكليف على كلا التقديرين؟ إذن لا يوجد علم بالتكليف على كلا التقديرين. أكو ملازمة بينهما أو لا؟ اللي ندعي بأنه ماكو ملازمة بينهما، يعني لا نعلم بأن سقوط قطرة الدم سبب للتكليف على كلا التقديرين، صحيح هذا، لكن هذا ما يعني أني ما عندي علم بثبوت التكليف على كلا، بوجود التكليف على كلا التقديرين. يعني سواء قطرة الدم سقطت في الإناء الأسود أو سقطت في الإناء الأصفر، أنا عندي علم بماذا؟ بثبوت التكليف، ولو كان أحدهما شنو؟ بقائيا والآخر حدوثيا. بس بالنتيجة أنا عندي علم بماذا؟ بثبوت التكليف على كل تقدير. فالشرط المنجزية شنو هو؟ هذا لابد يتوضح. شرط المنجزية هل هو العلم بكون قطرة الدم اللي هي سبب المعلوم بالإجمال أن تكون قطرة الدم أن تكون سببا للتكليف على كلا التقديرين، هذا هو الشرط المنجزية ولا ليس شرط منجزية؟ يكفي في المنجزية أن العلم الإجمالي يكون علما بالتكليف على كلا التقديرين، علما بالتكليف على كلا التقديرين، حتى لو كان أحدهما حدوثيا والآخر بقائيا، لأن العقل لا يفرق. المهم عند العقل أن تعلم بالتكليف على كل تقدير، هذا يعتبر علم بالتكليف، ويحكم بلزوم الامتثال، ويحكم بقبح العصيان، وهذا حاصل في محل الكلام، لأن المكلف يعلم بالتكليف على كل تقدير. فهذا صحيح، هذا الاحتمال الأول، لكن لا يشترط في حصول العلم بالتكليف حصول العلم بكون هذه القطرة سببا للتكليف. حتى تقول بأنه ما عندي علم بأن هذه القطرة هي سبب للتكليف، بل يكفي في حصول العلم بالتكليف العلم بأن هذه القطرة ملازمة للتكليف ولو هالمقدار هذا. فإذا سقطت في الإناء الأول الثاني الأصفر هي تكون سبب للتكليف فيه. إذا سقط هنا في هذا الإناء صحيح لا تكون سبب للتكليف، لكنها ملازمة علما للتكليف، باعتبار أننا فرضنا أن هذا الطرف هو كان نجسا من شنو؟ من السابق. باعتبار أن هاي القطرة إما واقعة في إناء نجس في نفسه وهو الإناء الأسود الذي يجب الاجتناب عنه، مو يجب الاجتناب عنه، وإما واقع شنو، وإما واقع في إناء طاهر في نفسه. فبالنتيجة يعلم المكلف يعني يجب عليه الاجتناب على كل تقدير، يجب عليه اجتناب على كل تقدير. يعني شنو على كل تقدير؟ سواء سقطت القطرة في هذا الإناء أو في ذاك الإناء، ويجب عليه شنو؟ الاجتناب على كل تقدير. وهذا العلم الإجمالي للعقل يحكم بماذا؟ بأنه منجس، بأنه يجب مراعاته. وبذلك يحصل العلم بالتكليف على كل تقدير، وهو إنما حصل بسبب هذا العلم الثاني، علم الإجمال الثاني، ولولاه لما علمنا بالتكليف على كل تقدير في أطراف العلم الإجمالي الثاني. فإذن هو علم كامل، أستطيع أن أعبر عنه بأني أعلم بالتكليف على كل تقدير. هذا يكفي في منجزية العلم الإجمالي ولا داعي للانحلال. احتمال الثاني في عبارته في مقصوده هو أن يراد بأننا لا نعلم بحدوث تكليف على كل تقدير. حدوث تكليف ما نعلم به، لأنه على تقدير وقوع القطرة في الإناء الذي هو نجس من البداية لا يحدث بسبب سقوط القطرة شنو؟ تكليف جديد لم يكن موجودا شنو؟ سابقا. التكليف موجود فيه. على تقدير وقوع القطرة فيما كان نجسا من قبل لم يحدث تكليف جديد في هذا الإناء. إذا كان هذا هو مقصود، هذا أيضا نقول بأنه صحيح. صحيح أن سقوط قطرة الدم في هذا الإناء الأسود لا يحدث فيه تكليفا. ليش؟ أن التكليف موجود من البداية، لا يحدث فيه تكليفا، ولكن لا دليل على أنه يشترط في منجزية العلم الإجمالي كونه علما بتكليف حادث على كل تقدير. هذا الدليل عليه، أن العلم الإجمالي إنما يثبت فيه التنجيز بحكم العاقل إذا كان علما بتكليف جديد على كل تقدير، وإلا لا يكون شنو منجزا بحكم العقل. ما في دليل عليه. بالعكس نحن نرى ماذا؟ بأنه العلم الإجمالي يحكم العقل بمنجزيته وإن لم يكن علما بتكليف جديد على كل تقدير. يعني حتى إذا فرضنا أن سقوط قطرة الدم في أحد الإناء لا يحدث تكليفا جديدا، لكن التكليف موجود فيه، لكن التكليف شنو؟ موجود فيه بقاء. العقل يحكم بمنجزية مثل هذا العلم الإجمالي، ولم يقم برهان على أنه يشترط في المنجزية أن يكون علما بتكليف جديد حادث على كل تقدير. ولكن لا دليل على أنه يشترط في منجزية العلم الإجمالي كونه علما بتكليف حادث، بل يكفي بنظر العاقل في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون علما بالتكليف على كل تقدير، أي أنه يعلم بثبوت التكليف بالاجتناب في ذمته. هذا التكليف بلزوم الاجتناب قطعا هذا ثابت في ذمته على كل تقدير، سواء كانت القطرة في الإناء الأسود النجس أو كانت القطرة في الإناء الآخر الطاهر، كل منهما هو يعلم بثبوت التكليف فيه. الاحتمال الثالث أن يكون مقصودة، وإن كان هذا بعيد، أن يكون مقصودة بأن هذا العلم الإجمالي الثاني اللي نتكلم عن انحلاله أو عدم انحلاله، أن هذا ليس علما بتكليف آخر غير التكليف الأول. هذا الثاني ليس علما تكليف آخر غير التكليف شنو الأول، أنه ليس علما بتكليف آخر غير التكليف الأول. ما عندي علم بأن هذا التكليف اللي يحدثه العلم الإجمالي الثاني سقوط قطرة الدم في أحد الإناءين هو تكليف آخر غير التكليف شنو الأول. علم ما عندي، لاحتمال أن يكون شنو ينطبق عليه هو نفس العلم التكليف شنو السابق. وهذا حتى لو سلمنا وأفرض أنه ليس علما بتكليف جديد، ليس علما بتكليف آخر غير التكليف المعلوم بالعلم الإجمالي شنو الأول، لو فرضنا سلمنا هذا، لكنه أيضا نقول لا يشترط في منجزية العلم الإجمالي هاي العناوين أن يكون المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الثاني تكليف آخر غير التكليف المعلوم بالعلم الإجمالي شنو الأول. يعني لا يشترط العلم مقصودي، لا يشترط أن تعلم بأن هذا تكليف آخر غير التكليف ماذا غير التكليف الأول، لا يشترط ذلك سواء كان تكليف آخر أو لا. بالنتيجة هذا العلم الإجمالي الثاني هو علم بالتكليف على كل تقدير، ولكنه لا يشترط ذلك بمنجزية العلم الإجمالي، لأن المنجز هو العلم بأصل التكليف سواء كان بقائيا أو كان شنو حدوثيا. هذا كل الرأي الأول في المسألة، يعني أول خلينا نقول بأنه الدليل الأول على الانحلال في محل الكلام. الدليل الثاني على الانحلال في محل الكلام، هذا الدليل الثاني السيد الشهيد قدس الله نفسه نسبه إلى السيد الخوئي، لكن الموجود في تقريرات السيد الخوئي قدس الله نفسه شيء يختلف عن هذا. الموجود هو نفس ما ذكر المحقق الناهين، يعني الوجه الأول. هذا الوجه الثاني ما موجود في تقريرات السيد الخوئي، لعله السيد الشهيد نقله من مجلس درس، لعله محتمل. حاصله هذا الوجه الثاني لإثبات الانحلال، يعني انحلال العلم الإجمالي الثاني بالعلم الإجمالي الأول، أن يقال بأن الضابط في الانحلال هو تقدم أحد العلمين بنفسه على الآخر، خلاف للوجه الأول. الوجه الأول كان على الضابط هو تقدم المعلوم بأحد العلمين على المعلوم بالآخر، ذاك هو الضابط. عدى العلم ما له شغل به سواء كان العلم متأخر أو شنو أو متقدم. المهم أن المعلوم بأحد العلمين لابد أن يكون متقدم على المعلوم بالعلم الثاني، فهذا المعلوم المتأخر بأحد العلمين، المعلوم المتأخر بأحد العلمين هذا ينحل بيش بالعلم الإجمالي الأول الذي يكون معلومه متقدما على معلوم هذا العلم الإجمالي. هذا الضابط السابق، هذا يطرح ضابط جديد يقول أن الاعتبار بالعلم مو بالمعلوم. الضابط في الانحلال يقول هو تقدم أحد العلمين على العلم الآخر، زمانا يتقدم أحدهما على الآخر، أي أن تنجز أحد الطرفين بعلم إجمالي سابق، عندما يكون هذا العلم الذي ينجز أحد الطرف أو العلم الذي ينجز الطرف هو العلم، فإذا كان العلم متقدم أحد العلمين متقدم فهو نجز شنو كلا طرفيه، ومنه الطرف شنو المشترك. أن تنجز أحد الطرفين بعلم إجمالي سابق يوجب انحلال العلم الإجمالي المتأخر. هذا العلم الإجمالي المتأخر بلحاظ العلم هذا ينحل، سواء كان معلومه متأخرا أو كان معلومه شنو متقدما أو مقابلا. مثلا إذا علم ظهرا بنجاسة أحد إنائين إما الأسود أو الأبيض، فهنا تاريخ العلم شنو هو؟ الظهر، إما الأسود أو الأبيض. ثم علم بعد ذلك وقت الغروب، علم وقت الغروب، هذا العلم الثاني الإجمال الثاني، بنجاسة أحدنا إما الأسود أو الأصفر. النجاسة المعلومة مو مشكلة، هاي الظهر، العلم الأول الظهر يعلم بنجاسة إما الأبيض أو الأسود. شو وقت هذا أفرض نجاستين شنو قبل ذلك أو بعد ذلك، هذا مو مشكلة. المهم أن العلم حصل شنو ظهرا، ساب نجاسة أحد الإناءين أسود أو الأبيض صباحا، أو بنجاسة أحد الإناءين ظهرا، أو بنجاسة أحد الإناءين شنو بعد ذلك، هذا ما يأثر. المهم هو أن يتقدم أحد العلمين على العلم الآخر. يقول هنا ينحل العلم الإجمالي الثاني بالعلم الإجمالي شنو الأول، عندما يشتركان في طرف واحد اللي هو محل الكلام. خب شنو الدليل على الانحلال؟ الدليل اللي ذكره هو هذا، الدليل هو أن العلم المتقدم، علم المتقدم زمانا قد نجز الطرف المشترك في ضمن تنجيز لكلا طرفه، هو نجز الطرف المشترك الأسود، ومعه مع تنجز الأسود بالعلم الإجمالي المتقدم زمانا لا يكون العلم الثاني صالحا للتنجيز، يعني لتنجيز شنو الإناء الأسود، لتنجيز التكليفي في الإناء الأسود لا يكون صالح لذلك. فهذا لا يكون صالح لذلك يمكن أن يبين له بيانان، إما أن يذكر بيان هاي قضية أن المتنجز لا يتنجز، لا يقبل التنجيز مرة أخرى، أن ما تنجز ما يقبل التنجيز مرة أخرى. فهذا الإناء الأسود تنجز بحسب الفرض، العلم المتقدم فهو لا يقبل التنجيز مرة أخرى بالعلم الإجمالي شنو الثاني. إذن هذا العلم الإجمالي الثاني غير قابل لأن ينجز التكليف في هذا الطرف. نعم هو قابل لأن ينجز التكليف في الطرف الآخر، لكن هذا ليس علما بالتكليف على كل تقدير، وإنما هو علم بالتكليف شنو على أحد التقدير. وإحنا وين كان ما وافقنا المحقق النائني عندما قال بأنه يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون علما بالتكليف الحادث والجديد على كل التقدير، قلنا من قبل هذا، لكن قبلنا ماذا؟ بأن يكون العلم الإجمالي علما بتكليف على كل شنو تقدير، وإلا إذا كان هو علم بتكليف على أحد التقديرين العقل ما يعقل بلزوم الاحتياط، فلا بد من افتراض أنه هو علم بتكليف على كل تقدير. وإذا كان هذا العلم الإجمالي الثاني غير صالح لتنجيز التكليف في الإناء الأسود، إذن هو ليس علما بتكليف على كل تقدير فيسقط عن التنجيز. هذا البيان الأول. بيان الثاني، هو اللي هذا مبني على مسلك الاقتضاء، هذا الثاني، والأول مبني على مسلك العلية، ولذا المحقق العراقي اللي يبني على مسلك العلية ذكر البيان الأول، وأن المتنجز لا يتنجز، لكن الذي يقول بالاقتضاء ذكر البيان الثاني اللي هو بيان الثاني، هو الدليل على الانحلال، هو عدم تعارض الأصول في الأطراف، على الدليل على الانحلال، عدم تعارض الأصول في الأطراف يعني منجزية العلم الإجمالي بناء على مسلك الاقتضاء هي فرع تعارض، يجري الأصل في هذا الطرف ويعارض بالأصل في الطرف الآخر، ولا مرجح يتساقطان، فينجز العلم الإجمالي أطرافا، فينجز العلم الإجمالي شنو أطرافا. لكن هذا شو وقت؟ عندما يكون هناك تعارض في الأصول. فإذا ماكو تعارض، الأصل المؤمن يجري في أحد الطرفين بلا معارض، أكو موجب بعد المنجزية ماكو موجب المنجزية، فيجري الأصل في الطرف الآخر، وهذا معناه الانحلال الحكمي وليس له معارض هذا الأصل. وهذا ما يطبق في محل الكلام. لماذا؟ لأن الإناء الأسود بحسب الفرض قد تنجز بالعلم الإجمالي المتقدم، تنجز التكليف فيه، ومع تنجز التكليف فيه لا يجري فيه الأصل المؤمن، فيجري الأصل في الطرف الآخر بلا معارض، وهذا يوجب انحلال العلم الإجمالي. هذا البيان الثاني اللي هو مبني كما قلنا على مسلك الاقتضاء. البيان الأول أجيب عنه بهذا الجواب، بأن التنجيز يحصل في كل آن بوجود المنجز في ذلك الآن. هذه قاعدة، تنجيز في كل آن مرهون بوجود المنجز في ذلك الآن. ما يكفي في التنجيز في آن وجود المنجز شنو في آن شنو سابق، ما يكفي هذا، لابد من فرض أن المنجز موجود في ذلك الآن الذي نريد أن نقول بأنه نجز فيه التكليف. يعني المنجز الموجود في السابق ما يكفي لإثبات التنجيز في آن شنو متأخر، بل لابد أن يكون المنجز لكي يثبت التنجيز في الآن المتأخر أن يكون موجودا هذا المنجز في ذلك الآن. هاي قاعدة يعني في الجواب مبني على هذا الكلام، الجواب مبني على هذا الفرق، على صحة هذا الشيء. خب حينئذ نطبق في محل الكلام، نقول بأنه لا إشكال في أنه الإناء الأسود، تقعد تقول أن الإناء الأسود تنجز بالعلم الإجمالي الأول، والمتنجز لا يقبل التنجيز مرة أخرى. وش المعنى أنه تنجز بالعلم الإجمالي الأول؟ يعني لابد أن تفترضون بأن العلم الإجمالي الأول باقي إلى شنو؟ إلى هذا الآن، حتى ينجز شنو؟ هذا الإناء الأسود. يعني العلم الإجمالي الأول باقي إلى حين حصول العلم الإجمالي الثاني، وإلا كما قال غير معقول أن يكون العلم الإجمالي الأول اللي هو المنجز في تاريخ حدوث وجوده من دون افتراض بقائه يكون منجز علما للتكليف في الإناء الأسود الآن، هذا غير معقول. فلا بد من افتراض شنو؟ أن هذا المنجز الذي ينجز الإناء الأسود حين حصول العلم الإجمالي الثاني باقي. من اشترط أن يكون وجود في هذا الآن حدوثي؟ يكفي أن يكون وجوده شنو؟ بقائي، أن يكون هذا العلم باقي ومستمر إلى حين شنو؟ إلى حين حصول العلم الإجمالي الثاني. فإذا كان كذلك هذا معناه ينتج نهاية النتيجة، وهو أنه هذا الإناء الأسود اجتمعت فيه علتان مستقلتان للتنجيز، اجتمعتا فيه، يعني يدخل في باب اجتماع علتين مستقلتين على معلول شنو؟ واحد. غاية الأمر أن أحد المنجزين بقائي والآخر شنو؟ حدوثي. الآن حدث هذا الإجمال الثاني، لكن اجتمعت علتان مستقلتان على معلول واحد، وهاتان العلتان في عرض واحد، ما نقدر نقول أكو تقدم وتأخر بيهن، إنما نقدر نقول أكو تقدم وتأخر فيهن شوكت عندما نلغي هذا الذي قررناه ونقول بأن المنجز ولو في زمان سابق يكون منجزا في زمان شنو متأخر، ولو من دون افتراض شنو بقائه. حينئذ نقدر نقول بأنه أحد المنجزين تقدم والآخر شنو تأخر. فيجي هذا الكلام وهو الدليل الذي ذكر، وهو شي يقول بأنه ما دام هذا الإناء الأسود تنجز بمنجز سابق فلا معنى لأن يتنجز بماذا؟ بالعلم الإجمالي الثاني، لأن المتنجز لا يتنجز. أما إذا ما قبلنا بهذا قلنا بأنه العلم الإجمالي إنما يمكن أن يكون منجز للإناء الأسود عند حصول العلم الإجمالي الثاني مع افتراض بقائه واستمراره، بحيث وجود البقاء هو الذي يكون منجز. إذا قلنا هالشيء حينئذ ما فرق بينه وبين ماذا؟ بين المنجز الآخر، لأنهما في عرض واحد وليس أحدهما متقدما على الآخر، فلا يصح لنا أن نقول بأن الأسود تلقى التنجيز سابقا فلا معنى لأن يتنجز مرة أخرى بالعلم الإجمالي الثاني. وفي هذه حالة شنو القاعدة في اجتماع علتين على معلول واحد، علتان مستقلتان على معلول واحد، قاعدة تقول بأنه يكون تكون العلة هي مجموع الأمرين، ويكون علة واحدة لكنها عبارة عن شنو؟ عن مجموع الأمرين، ويؤثران في ماذا؟ في التنجيز في هذا. وحينئذ لا يتم هذا الدليل، لأن يعني هذا الدليل مبني على ماذا؟ على افتراض أن الطرف المشترك تلقى التنجيز في زمان شنو؟ من المنجز الموجود في الزمان السابق، وهذا غير صحيح. هذا الجواب عن البيان الأول. وأجيب عن الأول بأن التنجيز في كل آن منوط بوجود المنجز وهو العلم في المقام في ذلك الآن، ولا يكون وجوده في الآن الأول مؤثرا في التنجيز في الآن الثاني. وهذا يعني بمعنى أنه هذا العلم الإجمالي الموجود في الزمان السابق حتى إذا ارتفع، هذا معنى وجود الحدوثي يكون مؤثر في التنجيز في الزمان اللاحق، يعني أن هذا العلم الإجمالي حتى إذا ارتفع هو يؤثر. واضح لي أقوله؟ فإذا لابد من افتراض أن المؤثر هو وجود شنو؟ البقاء، مو وجود الحدوثي. أن التنجيز في كل آن منوط بوجود المنجز وهو العلم في المقام في ذلك الآن، ولا يكون وجوده في الآن الأول السابق مؤثرا في التنجيز في الآن الثاني. وهذا يعني أنه في الآن المتأخر اجتمع منجزان على الإناء الأسود في عرض واحد، أحدهما العلم الإجمالي المتقدم بوجوده البقاء، والآخر العلم المتأخر بوجوده الحدوثي، وليس أحدهما قبل الآخر حتى يكون له التأثير دون الآخر، وفيكون اختصاص المتقدم بالتأثير كما ادعي في الإناء المشترك ترجيح بلا مرجح. ليش تقول أنه التأثير لذاك والتأثير لهذا المتأخر؟ وعليه يصير مجموعهما منجزا واحدا للإناء المشترك، لأنهما علتان مستقلتان اجتمعتا على معلول واحد، فيكونان بمثابة علة واحدة مؤثرة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.